بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الحجر عند قول الله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. لما ذكر الله تعالى قبل هذه الآيات قوم لوط وأن الله تعالى أهلكهم، ذكر بعد ذلك قرية قريبة منهم في الزمان والمكان، وهم قوم شعيب. لهذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام كان يقول لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد، زمانا ومكانا. فأيضا يذكرنا الله تعالى بهذه القصة هنا، يقول: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. إن هنا هذه مخففة من الثقيلة، يعني وإن الشأن وإن الأمر ماذا؟ كان أصحاب الأيكة لظالمين. فهذا يؤتى به تفخيما للكلام وتعظيما له. قال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. والأيكة هي الشجر الملتف، فكانوا يعظمون الأشجار ويعبدون الأيكة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، ظالمين بشركهم، إن الشرك لظلم عظيم، ظالمين بنقصهم المكيال والميزان، ظالمين بقطعهم الطريق. قال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. ثم قال: وإنهما يعني ضمير المثنى يعود على ماذا؟ وإنهما أصحاب الأيكة وقوم لوط، وإنهما لبإمام مبين. قال ابن عباس: على الطريق. قال قتادة: طريق واضح. الإمام هنا الطريق، الطريق يطلق عليه إمام. لماذا؟ لأن كلمة أما في اللغة تدل على الانضمام والاجتماع، مثل الأم التي تضم أولادها، والإمام الذي ينضم إليه الناس يتبعونه، وهكذا كل متبوع ومن ينضم إليه غيره يطلق عليه إمام، مثل إمام الصلاة. وكذلك الطريق، لأن الناس يقصدونه وينضمون إلى الطريق ويسيرون فيه، فسمي إماما. قال: وإنهما لبإمام، يعني طريق واضح يقصد، وإنهما لبإمام مبين. وكأن يعني الطريق الذي يقصده الناس، لأن كما يعني عرفنا كلمة أما فيها انضمام وقصد لشيء معين يتبعه الناس، فهذا الطريق كان كفار قريش يسلكونه في تجاراتهم إلى الشام. قال: وإنهما لبإمام مبين، وإنهما لبإمام مبين. وسبحان الله، هنا ذكر الله تعالى قوم شعيب، وقبل ذلك قوم لوط، ثم يذكر بعد ذلك أصحاب الحجر ثمود. قال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وهنا كلام لطيف للبقاعي رحمه الله في بيان المناسبة بين الآيات، وهذا هو الذي يقوم عليه تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، يربط هذا بمقصود السورة، يقول: ثم عطف عليهم من هم على طريق أخرى من متاجرهم إلى الشام، وكانوا قد طال اغترارهم بالأمل حتى اتخذوا الجبال بيوتا. فهذه التنبيهات اللطيفة تدلك على شيء من مقصود السورة: وكانوا قد طال اغترارهم بالأمل حتى اتخذوا الجبال بيوتا. وكانت آيتهم في غاية الوضوح فكذبوا بها، قال تحقيقا لأن قال فكذبوا بها قال لأن المتعنتين لو رأوا كل آية لقالوا إنما سكرت أبصارنا. فكأن هذا أيضا ربط آخر، آيتهم واضحة وأعرضوا عن الحق، كما قال الله تعالى عن المشركين في أول السورة: لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهذا ربط لطيف وبيان للحكمة من ذكر ثمود هنا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، ولقد كذب أصحاب الحجر، والحجر يعني واديهم، وهو وادي القرى، وهم على طريق خيبر إلى تبوك، فمدائن صالح معروفة اليوم، ترى جبالا شاهقة منحوتة نحتا عجيبا. وهنا الله تعالى سماهم أصحاب الحجر، كما أشرنا في أول السورة أن كلمة يعني حجر تدل على ضيق وصلابة، وهكذا الحجر هو ما أحيط بالشيء، إذا أحيط بالشيء بالحجارة يسمى حجر، مثل ما سمي حجر الكعبة، الحجارة وضعت علامة على أن هذا جزء من الكعبة، والحجر فيه شدة، وكذلك يعني تقاليب الكلمة كما مر معنا في بداية السورة: الجحر يدل على ضيق وشدة، جحر الضب، والحرج كذلك يدل على ضيق، حرج مجتمع الشجر، والجرح يعني فيه قطع، فهكذا. فكأن هؤلاء مثل ما قلنا يعني أصحاب الحجر، يعني هذه التسمية لديارهم توحي بحقيقة حالهم وطبيعتهم، أنهم عندهم يعني تحجر، و يعني عندهم إباء واستكبار وتصلب في عدم متابعة الحق. فقال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، هم كذبوا رسولا واحدا، لكن الرسل رسالتهم واحدة، كلهم جاءوا للدعوة إلى توحيد الله، فمن كذب رسولا كأنما كذب بكل الرسل. قال: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. تأمل كيف جمع الآيات هنا، مع أنها ناقة، لكن ناقة تخرج من صخرة وفي بطنها يعني في بطنها أيضا هي حامل، ناقة حامل في بطنها حمل، فهذه آيات عظيمة. قال: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، فكانوا عنها معرضين، واغتروا بمساكنهم، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني آمنين من العذاب، يغترون بقوتهم ومساكنهم. وهذا يتناسب مع مقصود السورة كما عرفنا، بل سميت سورة الحجر بهذا الاسم، بهذه القصة، أصحاب الحجر سمى الله هذه السورة سورة الحجر، كما عرفنا هذا يتناسب تناسبا ظاهرا مع مقصود السورة من التحذير من طول الأمل والأمن من عذاب الله. فهكذا أصحاب الحجر الله تعالى قال عنهم: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فغرهم الأمل وظنوا أن جبالهم تدفع عنهم العذاب. فقال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، تأمل، قال الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين، انقطع هذا الأمان وهذا الأمل قطعه الله تعالى من أول النهار، فأخذتهم الصيحة مصبحين وقت الصباح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني الله تعالى حليم ويمهل. لكن تأمل، كأنه طال أملهم وظنوا أنه لا عذاب ولا عقاب، فأول ما أصبحوا في اليوم الرابع في بداية الصباح فأخذتهم الصيحة مصبحين، صيحة فكانوا كهشيم المحتضر، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من بناء من نحت الجبال ومن الأموال ومن الجنات، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فهكذا قطع الله تعالى أملهم وأمانهم بالعذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بديار ثمود والصحابة رضي الله عنهم معه في عودتهم من غزوة تبوك، أسرع دابته وقال لأصحابه لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، قال خشية أن يصيبكم ما أصابهم. هذه الأماكن نزل فيها العذاب فهي أماكن عبرة، فلا يليق بالمسلم أن يذهب إليها من باب النزهة ويأكل ويشرب فيها ويضحك ويستمتع، هذا لا يجوز. أما إذا ذهب من باب الاعتبار رأى مساكن هؤلاء واعتبر وتذكر فهذا لا بأس به. قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وسبحان الله، يعني يتفكر في تخصيص هذه الأمم بالذكر في هذه السورة، الجمع بين طبعا بالنسبة أولا لقوم لوط عرفنا يعني أطال الله تعالى في ذكرهم تبعا لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتكلمنا عن هذا، وخاصة في قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني هكذا أسكرتهم الفاحشة وحتى طمست بصيرتهم يعمهون، العمى في البصيرة، وهكذا يفعل الاغترار بالأمل. ثم تأمل خص ذكر قوم شعيب وقوم صالح أصحاب الحجر. سبحان الله في سورة هود كذلك قال لما ذكر هذه القصص قال الله تعالى ماذا؟ ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود. تأمل، يعني مع أن يعني كما قلنا مدين قريبة من قرى قوم لوط في الزمان والمكان كما عرفنا، لكن تأمل كيف جمع بين مدين وبين ثمود، وذكرنا هناك أنه لأنهم اشتركوا في ماذا؟ في الاغترار بالدنيا، لأن قوم شعيب معروف كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق، فتنتهم المال وحب الدنيا، وكذلك فتنة يعني أصحاب الحجر المال، وتتركون فيما هاهنا آمنين. تأمل سبحان الله في سورة الشعراء أتتركون، نبيهم صالح صلى الله عليه وسلم يقول لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين، تأمل كيف الأمن يذكر، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني أشرين متكبرين. فكذلك هنا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني غرتهم الدنيا والمساكن، فاشتركوا في هذا الأمر، فناسب أن يذكروا هنا لأن السورة تحذر من الاغترار بالدنيا وطول الأمل في الدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، فهذا في غاية المناسبة والله أعلم. ثم بعد أن ذكر الله تعالى هذه القصص يربط هذه السنة الكونية في إهلاك المكذبين بالغاية العظمى، سبحان الله الآيات تنتقل انتقال رهيب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق،
الله تعالى يحق الحق فيجازي هؤلاء المكذبين، يهلكهم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فلا بد من إحقاق الحق في الدنيا والآخرة. ثم أيضا يحق الحق في الآخرة، وإن الساعة لآتية، لا بد من الجزاء. فإذا هذا يجعل المسلم يشعر بأن هذه الحياة الدنيا أمرها جليل. الله تعالى ما خلق هذه السماوات والأرض عبثا، قال إلا بالحق، خلقا ملتبسا بالحق للغاية العظيمة التي خلقنا لأجلها، عبادة الله جل وعلا. فمن شذ عن هذه الغاية أو خالفها، فالله تعالى لابد أن يحق الحق، فلابد من الجزاء في الدنيا والآخرة. ولما تقدم ذكر الجزاء في الدنيا ذكر هنا الجزاء يوم القيامة، قال وإن الساعة لآتية، والله تعالى سيحق فيها الحق. إذن الله تعالى تكفل بجزاء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين، إذن ما واجبك؟ قال فاصفح الصفح الجميل، لأن عقوبتهم موكولة إلى الله، فأعرض عنهم واستمر في دعوتك فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل يعني لا تبالي بهم، لا تجزع ويضيق صدرك بأفعالهم وكلامهم، فاصفح الصفح الجميل. والصفح يعني هو الإعراض عن العقوبة، وأصل الكلمة مأخوذة من صفحة العنق أو الوجه، كلمة صفحة تدل على الجانب العريض، كما يقال صفحة السيف، صفحة العنق، صفحة الوجه. فالذي يعرض عن العقوبة كأنه يعني ولا الذي كان يريد أن يعاقبه صفحة وجهه وعنقه، فيسمى هذا صفح، يعني أعرض عن عقوبته. فاصفحي، لكن الله تعالى يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع هؤلاء أرقى تعامل، فقال فاصفح الصفح الجميل. ليس كل صفح جميلا، هناك صفح جميل، هناك صفح ليس بجميل. الصفح الجميل كما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، قال الذي لا أذية فيه بل قابل إساءة المسيء بالإحسان، قال والذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية. بعض الناس يصفح لكن يؤذي بلسانه، وأنت فعلت وأنت فعلت، ثم صحيح ما يعاقب لكن يؤذي بلسانه أو يعاتب أو يتسخط، فهذا ليس بصفح جميل. ثم قال دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة. صحيح أحيانا العفو ما ينفع، إذا مثلا تكرر ظلم فلان ويعني ظهر فساده، فهنا يعني لابد من العقوبة. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ما قال فمن عفى فأجره على الله، قال وأصلح. العفو يكون فيه إصلاح، فإذا غلب على الظن أن هذا العفو والصفح فيه إصلاح، فهنا يأتي الصفح والعفو. وهذه الآيات مكية، ولا تنصلح الدعوة بمكة إلا بالصفح والعفو، ليس المقام مقام قتال وعقوبة. وكذلك الصفح الجميل، قال بعض المفسرين قال بحلم وسعة صدر، يعني بلا جزع أيضا، بلا تسخط على قدر الله، فقال فاصفح الصفح الجميل. نعم فاصفح الصفح الجميل، فإذا يتعلق الصفح الجميل بتعامل العبد مع ربه، فما يكون في قلبه تسخط على القدر ولماذا حصل كذا ولماذا فلان فعل كذا، لا. ويعلم أن هؤلاء الله تعالى يبتليه بهم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فيصفح الصفح الجميل لأجل الله جل وعلا، فما يكون في قلبه جزع وتسخط على قدر الله. وكذلك الصفح الجميل بالنسبة إلى من يتعامل معه ويصفح عنه، فيصفح بدون يعني إساءة وبذاءة، ويصفح بحلم وسعة صدر، كما قال الله تعالى قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، تأمل تعفوا ثم قال تصفحوا يعني أعلى من العفو، تصفحوا ثم قال وتغفروا مع الستر. نعم، قال فاصفح الصفح الجميل. ثم أيضا يطمئن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم، وهذا يتناسب مع ذكر الساعة وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم، الخلاق الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، ذلك جاءت على صيغة المبالغة لأن المقام فيه تقرير لإتيان الساعة وإن الساعة لآتية، لأن الله هو الخلاق فيعيد الخلائق، يعيد البشر كما خلقهم أول مرة. ولهذا قال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى، إيش قال؟ وهو الخلاق العليم، نفس الصفة هنا، قال بلى وهو الخلاق العليم. فكذلك الله تعالى هو الخلاق فيعيد الناس كما بدأهم أول مرة، العليم لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه ذرات الناس بعد موتهم تفرقت تذروها الرياح، لا تخفى على الله جل وعلا، إن ربك هو الخلاق العليم. وكذلك العليم، العليم بحالك وحالهم، والله تعالى لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه ما يجري بينك وبينهم، وقد علم أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يأتي الجهاد، فقال إن ربك هو الخلاق العليم. ثم زيادة في طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله تعالى بالنعمة العظمى عليه، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يعني الإنسان الإخوة ولو كان في مصيبة شديدة أو غم بسبب تعامل فلان أو إساءة فلان، ما إن يتذكر نعمة عظيمة عليه إلا ويسهل عليه كل شيء، يقول خلاص لأجل هذا الأمر الله ما يهمني شيء، يعفو عن كل من أساء إليه. وهذا موجود في الحياة، إذا فرح الإنسان وفرحت نفسه واطمأن قلبه بما وجد من خير عظيم تجده يعفو عن كل من أساء إليه وما يعاقب أحدا. فتأمل كيف ذكر الله نبيه بأعظم نعمة عليه، إذا تذكرت هذه النعمة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يسهل عليك الصفح والتجاوز ولا تبالي بهم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، طيب القرآن العظيم يشمل السبع المثاني مهما قيل فيها، لكن تأمل نحن في سورة ماذا؟ سورة الحجر، هذه السورة التي قامت على هذا الجو، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكذلك يعني كل شيء عنده موزون سبحانه جل وعلا، أبواب النار قال لها سبعة أبواب. فكذلك هنا سبحان الله هذا يتناسب مع جو السورة، وكما قلنا هذا الجو يتناسب مع المقصود من أن كل شيء له حده وقدره، فهذا يتنافى مع طول الأمل، الذي يطيل الأمل يطيل أمله بلا حد، ما يفكر في الموت أبدا، لا كل الدنيا والمخلوقات الكونية وفي الآخرة كلها قامت على أمور محددة، فهذا يعني يذكر الإنسان بقطع الأمل. قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، طبعا لما يقول والقرآن العظيم يعني هذا فيه عطف العام على الخاص سبعا من المثاني، هي من القرآن العظيم أيضا لكن خصها بالذكر تشريفا لها. سبعا من المثاني، ما المقصود بالسبع المثاني؟ هذا فيه قولان أو أكثر، لكن أشهر قولين في هذه الآية. بعض السلف قالوا سبعا من المثاني السبع الطوال، وهذا ورد عن كثير من السلف، بن مسعود وبن عباس وبن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد من السلف قالوا السبع الطوال. والسبع الطوال يعني البقرة وآل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف ثم ماذا؟ ها؟ ثم يونس، هكذا قال بعضهم ثم يونس، هذا نص عليه ابن عباس. وقول آخر أيضا يعني ورد أيضا عن السلف أنهم يجعلون الأنفال والتوبة سورة واحدة، يعني إلى التوبة هذه سبع المثاني، لأن التوبة ما فيها بسم الله، وإن كانت سورة مستقلة لكن يعني جعلوها يعني ملحقة بالأنفال، واعتبروها هنا في العد أنها تدخل في السبع المثاني، لأن الأنفال ليست طويلة، فقالوا إذا تلحق بها التوبة فتكون الأنفال مع التوبة كأنها سورة واحدة تكمل السبع وهي طويلة. فأيضا يعني هذا يعني وارد وهذا وارد، كلاهما قريب. و جاء عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، سبعا من المثاني الطول، فهذا يشهد لهذا القول. وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح ارتفعت اثنتان وبقيت أربع، يعني هذا جاء عن ابن عباس. و قال مجاهد هي السبع الطول، ويقال هي القرآن العظيم. وقال سعيد بن جبير قال فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام، وقال ابن عباس يعني قريبا منه قال والأمثال والخبر والعبر، لأن بالفعل هذه المقدمة في القرآن، هذه يعني سبع الطول إذا قلنا إلى آخر التوبة يعني حقا شملت يعني الدين وبينت الدين أعظم بيان، ثم ما جاء بعدها كأنه يعني تثني عليها سبعا من المثاني. طيب وطبعا هنا إذا قلنا يعني سبعا من المثاني، نعم قالوا تثنى فيها الأحكام، يعني تأتي أحكام سورة البقرة ثم تكمل في سورة النساء ثم تثنى في سورة المائدة، وهكذا يأتي التوحيد في سورة البقرة يثنى في سورة آل عمران بأسلوب آخر، ثم في النساء في الأنعام، وهكذا يعني تثنى فيها الأحكام والحدود والقصص والمواعظ. والقرآن كله مثاني كما وصفه الله تعالى، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ويعني كلمة ثنيا تدل على طي الشيء، يعني يثني الشيء يطويه ثاني عطفه. وذلك الإثنان يقال إثنان لأن أنت إذا ثنيت الشيء كأن أصبح يعني طبقة عليا وطبقة سفلى، إذا ثنيت الشيء أصبح كأنه اثنين فيقال اثنان من هذا الباب. فكذلك يعني تكرار الشيء يعني فيه كأنه تطويه، يعني يعني كما ذكر أول مرة كأنه يطوى مرة أخرى، أو من الاثنين يعني يثنى وهكذا. فالإشكال على هذا القول، بعضهم قد يقول طيب هذه السورة مكية والآيات هذه مكية، ولقد أتيناك سبعا من المثاني، وما كانت هذه سبع المثاني قد نزلت بأكملها، يعني سورة البقرة نزلت في المدينة، وآل عمران والنساء والمائدة، الأنعام نعم بمكة. فكيف نقول هنا سبع المثاني هي سبع الطوال وهذه آية مكية؟ نعم، فهذا لا إشكال فيه. نعم، أول ما نزلت الآية كما سيأتي معنا يصدق على هذه الآية أن السبع المثاني هي ماذا؟ الفاتحة، أول ما يدخل فيها، لأن هي التي كانت قد نزلت من القرآن الكريم، نزلت سورة الفاتحة بمكة، فكانت الآية مفهومة. ثم لا يمنع أن يدخل في الآية معاني أخرى تأتي مع نزول القرآن، تتبين هذه المعاني مع نزول القرآن. فلما نزلت السبع المثاني اكتملت، علم أنها أيضا تدخل في معنى هذه الآية وتشملها هذه الآية، فيكون هذا من باب المشترك الذي يطلق على معنيه، لأنه لا يمكن أن ترجح هنا قولا على قول، أن هذا قال به جمع من السلف وهذا قال به جمع من السلف، بل تجد مثلا ابن مسعود قال بالقولين، ابن عباس قال بالقولين، وهذا يدلك على أنهم يعني فهموا هذا، والله أعلم. القول الثاني كما عرفنا أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وهذا يعني أيضا جاء عن كثير من السلف، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وسبع آيات يعني تثنى المثاني سبعا من المثاني. طبعا من يقول هنا بيانية، اجتنبوا الرجس من الأوثان، سبعا من المثاني ليست تبعيضية. وقيل تبعيضية يعني باعتبار المثاني القرآن كله مثاني. الفاتحة هنا جاء فيها أحاديث يعني تدل على هذه التسمية لها، كما في حديث البخاري المشهور، حديث أبي سعيد بن المعلى لما يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، فذكره أبو سعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهنا قول الله تعالى والقرآن العظيم أيضا يشمل الأمرين، القرآن العظيم كله، وكذلك القرآن العظيم يعني سورة الفاتحة خاصة هي القرآن العظيم، لأنها أم الكتاب، ترجع إليها مقاصد القرآن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا أيضا نص، ولكن لا ينافي القول الأول كما عرفنا. وسورة الفاتحة يعني سبع آيات تثنى المثاني، لأنها تثنى في كل ركعة، تقرأ في كل ركعة. وقيل أيضا لأنها كأنها طويت قسمين، يعني كأنها طويت مثل الشيء الذي يطوى، فهكذا هي قسمان، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، فالقسم الأول ثناء على الله تعالى، والقسم الثاني يعني دعاء من العبد لربه. ويعني أيضا قيل لأنها نزلت مرتين، وهذا يحتاج إلى دليل، وقيل لأن كلماتها مثناه: الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط المغضوب عليهم الضالين. سبحان الله، تناسب لطيف يعني في السورة، تثنية لطيفة. فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم، وتأمل يعني هذا يعني يدلنا على أن القرآن العظيم الإقبال عليه وتلاوته يطمئن القلب، أن الله تعالى ذكر هذا في معرض الصفح، والصفح يعني عن المسيء يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى يعني قوة في النفس، ينتصر الإنسان على نفسه، ما يغضب لنفسه، تعامل لله، هذا يحتاج إلى قوة في النفس. كيف تأتي هذه القوة؟ بالقرآن، وخاصة بسورة الفاتحة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يطيل في أول النهار في قراءة سورة الفاتحة، كان إذا جلس بعد صلاة الفجر يعني كأنه إذا انتهى من ذكره أذكار الصباح يجلس. أحد تلاميذه البزار جاء قال فسمعته يقرأ الفاتحة يكررها إلى أن يرتفع النهار، يقول هذه غدوتي ولما تغدى هذا الغداء سقطت قوتي، يكرر الفاتحة. سبحان الله، يعني فيها قوة. ولذلك يعني المسلم كلما قرأها في الصلاة يستمد هداية من الله تعالى ومعونة وعبودية وقواعد عظيمة في الحياة. كل آية قاعدة في حياتك، الحمد لله هذه قاعدة، اللي يحمد الله يرتاح في حياته في كل يعني حال، الذي يتذكر رحمة الله دائما يعيش سعيدا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يتذكر الآخرة دائما كذلك يعني يستعد لقاء الله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا اهدنا الصراط المستقيم، فيكون على هدى دائم في حياته. وهكذا أيضا السبع الطوال، طبعا كما عرفنا يعني فيها بيان الدين و ف يعني قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم انظر إلى جمال المناسبات، الله أعطاك هذه النعمة العظيمة، كيف بعد ذلك تلتفت إلى غيرها؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني استغني بما آتاك الله، كما قال ابن كثير استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. يعني القرآن الإخوة أعظم نعمة، الرحمن علم القرآن، وأي نعمة تعظم في عينك وإن كانت عظيمة فهي حقيرة بالنسبة للقرآن الكريم. والله أي نعمة في الدنيا مهما أوتيت من مال من منصب من ملك من تجارات من سيارات من قصور من عقارات من نساء من أولاد، مهما عظمت هذه النعم في عينك والله لا تساوي شيئا بالنسبة للقرآن الكريم. ولذلك لا يليق بصاحب القرآن أن يلتفت إلى الدنيا، عندك أعظم نعمة كيف ترغب عن هذه النعمة العظيمة وتلتفت إلى شهوات الدنيا؟ ولهذا الله تعالى يقول لنبيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وتأمل كيف يعني ما قال مثلا يعني ابتعد عن دنياهم أو كذا، قال لا تمدن عينيك، النظر مجرد النظر يعني هذا أبلغ ما يكون في إبعاده عن الدنيا. لا تمدن عينيك، ولأن النظر الإخوة وسيلة لتعلق القلب أو الإعجاب بالدنيا. ذلك يعني أذكر الأثر هذا عن كان أظن بين سفيان ووكيع، كان أو أن أحدهم نظر إلى يعني قصر مشيد، فقال له صاحبه قال غض بصرك، قال عن ماذا؟ قال إنما ما بني إلا لهذا، يعني إذا رأيت ممكن تعلق قلبك به، فقال غض بصرك حتى لا يتعلق القلب به. سبحان الله، وهذا يذكر في آداب البصر أن المسلم لا يشتت بصره، لأن إذا تشتت بصرك يتشتت القلب، يذهب في طريقه فينظر إلى هذا القصر وهذه العمارة وهذا كذا، فربما يتعلق قلبه يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لا، غض بصرك، لا تنظر إلا إلى ما تحتاج إليه، هذا أجمع لقلبك، تذكر الله في طريقك بدل تنظر إلى المحل فلاني، المحل جديد، المطعم جديد، هذه اللافتة كذا، هذا شكله كذا، هذا لونه كذا، لا تتعب نفسك، لن تخرج بشيء، لن تخرج بفائدة، لما تأتي الحاجة تيسر لك إن شاء الله. الشيطان يفتح لك يقول لا أنت انظر الآن حتى تشوفه كنت أحتاج إلى هذا المكان وهذا المكان، لا أنت كل أمرك إلى الله والله تعالى يكفيك هم الدنيا. فإذا خرجت لا تشتت بصرك، اجمع قلبك على الله واذكر الله تعالى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لأن يعني أصحاب الدنيا أصناف، أزواجا منهم يعني أصنافا من أهل الدنيا، الملوك والأغنياء والتجار والصناع وأهل اللعب واللهو والرفاهية، أصنافا أزواجا منهم. وهذا يتناسب مع قول الله تعالى في أول السورة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فكذلك هنا يبعد نبيه عن هذه الدنيا، قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وسبحان الله، يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، ما يمكن أن نصل إلى شيء مما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تعلق قلب بالله وبعد عن الدنيا وإعراض عن الدنيا، لدرجة كما تعرفون في حديث البخاري أنه لما ذهب ذات يوم إلى بيت فاطمة ابنته رضي الله عنها، لما وصل عند الباب رجع، خافت فاطمة رضي الله عنها لما جاء علي أخبرته، فذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا ترى ما الذي صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول بيت ابنته؟ رأى نقوشا على ستر الباب، شوف نقوش على ستر الباب، فقال: مالي وللدنيا مالي وللرقم، رقم يعني النقش، مالي وللدنيا مالي وللرقم. تقول يعني إيش اللي يضر في هذا؟ لا، هذا قلب آخر، هذا لا مثيل له في الدنيا، يعني شيء ما تدركه أنت الآن. بيقول: طيب إيش، ليش يعني؟ كان يعني الذي يذوق حلاوة العبودية والقرب من الله تعالى أدنى شيء يكدر قلبه. سبحان الله، يعني الصفاء هذا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أمره عجيب. اليوم كنت أقرأ، وإن كان هذا ليس متعلقا بدرسنا، لكن وإن كان له علاقة من بعيد، يعني في صحيح ومر معي في كلمة من زمان، في كلمة يعني إمام، كما قلنا إمام يعني الطريق الذي يتم وينضم، الأمي قيل نسبة إلى الأم. قال بعضهم، قال: وكذلك يمكن أن يقال يعني أن ننظر إلى أصل اشتقاق الكلمة، كلمة الأم يعني ينضم إليها ولدها، كذلك الأمي. طيب الآن الأمي خلاص أصبح هذا مثل لقب للنبي، النبي الأمي. فيقول ممكن أيضا أن يقال هذا من الانضمام والاجتماع، لأن الأمي لم يدخل أو لم يغزو قلبه رموز الكتابة والعلوم المكتسبة، فكان قلبه مجموعا على الله، على الفطرة، حتى أدنى شيء يعني مما يشتت القلب ما دخل، حتى الكتابة، حتى هذه الرموز ما يلتفت إليها. يعني هذا أصبح كمال ما بعده كمال، وصفاء ما بعده صفاء، إذا قلنا بهذا التفسير في لفظة الأمي. يعني هذه من اللطائف التي تذكر هنا، سبحان الله. فهذا الصفاء كيف تجده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة لها أعلام، بعد الصلاة يعني تعكر قلبه وقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية أبي الجهم تطيبا لخاطره، لماذا؟ فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. في الحديث نظرة إلى أعلامها، نظرة فقط، نظرة واحدة إلى خطوط، شوف كيف كدرت هذه النظرة عليه صلاته وتخلص من هذه الخميصة. سبحان الله، يعني يا ترى كيف حال هذا القلب مع الله، في صفائه، في عبادته، في محبته، في شوقه، في خشيته، أمر ما يمكن أن يخطر ببالك مهما قلت. هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه. لذلك لا تتعجب لما يخير زوجاته: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهن ماذا طلب؟ طلب زيادة في النفقة، ويعني كان يمر الشهران في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يوقد نار في بيته، ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى خبزا مرققا، يعني صافي وأبيض، ما فيه نخالة وما فيه، يعني سبحان الله، شوف كيف لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. بهذا ينصلح القلب. والله الإخوة لا صلاح للقلوب إلا بالزهد في الدنيا. إذا زهد الإنسان في الدنيا أعرض عنها، ما أخذ منها إلا ما يحتاجه منها. يعني مثل ما ذكر ابن تيمية قال الدنيا يأخذ منها الإنسان مثل ما يدخل الحمام لقضاء حاجتها، كذا الدنيا، أو مثل ما يركب الحمار لقضاء حاجته، هكذا تتعامل مع الدنيا. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالما أو متعلما. يعني لأن إذا تعلقت بالدنيا لأجل الدنيا، نعم إذا نعمل مال الصالح الرجل الصالح، إذا بذلت الدنيا لأجل الدين لأجل الله هذا طيب، لكن الخوف أن القلب يتعلق بها فيغتر بها ويركن إليها فتضيع عليه أوقاته وحياته، وهذا هو واقع كثير من الناس اليوم. ما الذي منع الناس اليوم من الإقبال على القرآن الكريم على هذه النعمة إلا الدنيا؟ مشغول تسأله متى ختمت القرآن من رمضان الماضي، متى ختمت القرآن؟ هو في رمضان الحمد لله الناس يقبلون، لكن اسأل الناس هل ختمت القرآن بعد رمضان؟ قولك لا. طيب ماذا تفعل؟ صحيح اللي يحفظ القرآن هذا معذور ما عليه، لكن مسلم ما يفتح القرآن، ما يقرأ القرآن في اليوم إلا صفحة وصفحتين، أو ربما ما يرى كتاب ربه، طيب كيف بعد ذلك تريد أن يكون قلبك خاشعا في صلاتك؟ كيف تريد بعد ذلك أن تدمع عينك من خشية الله؟ كيف تريد بعد ذلك أن تشعر بحلاوة الإيمان في قلبك؟ مستحيل. وأنت تدنس قلبك بشهوات الدنيا وقاذوراتها، وثم بعد ذلك تريد هذا الخير؟ هذا ما يأتي إلا بالقرآن الكريم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذا أردت حقا أن تكمل النعمة عليك بالقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لذلك جاء عن الفضيل بن عياض كما أذكر قال حرام على قلوب، أو نسيت يعني لفظه لكن هكذا معنى كلامه، يقول يعني حرام على قلوب يعني وعت القرآن، يعني أو نعم حرام على قلوب تعلقت بالدنيا أن تذوق حلاوة القرآن. يعني إذا كانت القلوب قد تعلقت بالدنيا ما يمكن أن تشعر بحلاوة القرآن الكريم. فهذا سبحان الله تناسب بديع ولطيف بين الآيتين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ثم تأمل يقول الله تعالى في المقابل ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالرحمة. صحيح الله تعالى أبعده عن هؤلاء أهل الدنيا وما يمد عينه إليهم، في المقابل هو قد يتحسر على كفرهم وعلى أن الله أعطاهم من الدنيا ويتنعمون، ثم ماذا؟ ثم إلى العذاب إلى النار، فيحزن عليهم. فالله تعالى يطمئن النبي يسليه يقول ولا تحزن عليهم، يعني إن لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم. لهذا يقول الرازي يقول نهاه عن الالتفات إلى أموالهم، ثم نهاه عن الالتفات إليهم وأن يحصل لهم في قلبه قدر ووزن. شوف كيف هذا غاية في الإبعاد، يعني لا تنظر إلى أموالهم بل لا تنظر إليهم، لأنه لا قيمة له عند الله جل وعلا، لا يستحقون أن تحزن عليهم. إنسان يحزن على حبيب يستحق الحزن عليه إذا فقده، أما هؤلاء لا قدر لهم عند الله، لذلك قال ولا تحزن عليهم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحزن عليهم لأنه يريد الخير بهم، يريد إسلامهم، لكن كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه تسلية من الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود هنا الإخوة الحزن الذي يعني يغلب على القلب و يجعل يعني الإنسان ربما يعني يعني يفرط مثلا في الخيرات لأجل هؤلاء، يترك الواجبات التي عليه ويهتم بالمعاند مثلا المعرض، لا، هذا الحزن هو المذموم. أما يعني مجرد أن يحزن الإنسان على هؤلاء الكفرة يعني من باب الشفقة بهم والنظرة القدرية، الله قدر هذا وهذا بيد الله، فيحزن، وما يعيقه الحزن عن الدعوة وعن نصحهم وعن، فهذا يعني لا بأس به. قال ولا تحزن عليهم، ذلك بينه الله تعالى في آيات أخرى، يعني المقصود إهلاك النفس، فلعلك باخع نفسك. وإلا قلب المؤمن فيه رحمة، ويعني يتمنى يعني لهؤلاء الهداية لا شك. قال ولا تحزن عليهم، ثم تأمل يعني لما نهاه عن الالتفات إلى هؤلاء الكفرة أمره في المقابل بالإقبال على المؤمنين، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. قال واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، هناك لا تمدن عينيك ولا تحزن عليهم، وفي المقابل انظر إلى يعني القرب والتواضع الإقبال، قال واخفض جناحك للمؤمنين، يعني هذه كلمة قيلت في الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وانظر كيف تقال أيضا للمؤمنين عموما، يعني أي تواضع ورحمة ومودة وإكرام للمؤمن، والعلة للمؤمنين، هكذا تتعامل مع أخيك لأنه مؤمن فتتواضع له، تحبه، تكرمه، تحسن إليه لأجل أنه مؤمن قبل كل شيء، لأنه مؤمن عند إيمان، فهكذا يكون التعامل معه، وهكذا أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. واخفض جناحك للمؤمنين، طبعا هذا فيه كناية عن التواضع ولين الجانب وحسن الخلق والإكرام والمودة، لأن هذه الكلمة أصلها أن الطائر إذا أراد أن ينحط إلى الأرض يخفض جناحه، لا يصف جناحه في الهواء ولا يرفرف بجناحه، وإنما يخفض جناحه حتى ينزل، فهذا فيه إشارة إلى التواضع كذلك، واخفض جناحك، تطامن وتواضع. وكذلك يقولون هكذا يصنع الطائر إذا تهيأ لحضن فراخه، يخفض جناحه لفراخه، فكذلك المؤمن فيكون متواضعا متوددا مع المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، تأتي الجارية التي يكون في عقلها الشيء، يعني في عقلها نقص، وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي لها ما تريد في أي سكك المدينة شاءت، سبحان الله. واخفض جناحك للمؤمنين، يأتي الأعرابي يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه، قل يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه صلى الله عليه وسلم، قل مروا له بعطاء. واخفض جناحك للمؤمنين، وحتى مع أهله كان سهلا لينا هينا، إذا هويت عائشة الشيء وافقه عليه، ويلاعب الصغار ويسلم على الصبيان إذا مر بهم. واخفض جناحك للمؤمنين، كان في مهنة أهله، واخفض جناحك للمؤمنين، وأول من يدخل في المؤمنين أهلك، والديك، زوجتك، أولادك، هؤلاء أحق، واخفض جناحك للمؤمنين. يأتي الحسن والحسين يركبان على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، واخفض جناحك للمؤمنين، يطيل السجود لأجلهما صلى الله عليه وسلم، واخفض جناحك للمؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يهدينا لأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف الإخوة عند هذه الآية، أنه بقيت آيات معنا لكن تحتاج إلى وقفات وتفصيل، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.